إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 30 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هذا وقد وصلنا إلى الحديث 27 في كتاب الطهارة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا قبل البداءة في شرح الحديث أن نسمع من الشباب من يذكرنا بالحديث السابق في الباب، أي الحديث 26 في كتاب الطهارة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تفضل يا سامي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء فأهرق عليه.
بارك الله فيك. فين رياض؟ وغير مكانه يعني. رياض ما حفظتش. طيب، يبقى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. تعالوا بنا لنقف أمام حديث الليلة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا أن نقف أمام كل حديث وقفات تكون الأولى منها دائما مع راوي الحديث، وراوي الحديث الليلة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سبقت ترجمته في أحاديث مضت، فقد ترجمنا له في أحاديث مضت في بداية كتاب الطهارة. إذا ننتقل إلى الوقفة الثانية مباشرة لأنه لا مدعاة للتكرار. نقف أمام مفردات الحديث والأحكام الفقهية والفوائد الإيمانية المتعلقة بهذا النص، ومنها أولا تعريف الفطرة. تعريف الفطرة بالطاء في قول النبي عليه الصلاة والتسليم الفطرة خمس. المقصود بالفطرة؟ تعددت الأقوال في بيان معنى الفطرة، فمن أهل العلم من يقولون أن الفطرة هي دين الإسلام، الفطرة هي دين الإسلام، ومنهم من يقول هي السنة، أي هي سنة الأنبياء والرسل التي جبلوا على فعلها، ومنهم من يقول هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها، هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها. وجميع التعريفات متقاربة تنتهي بنا إلى مفهوم أن الفطرة هي التوحيد، هي الإسلام، هي العمل بسنن الأنبياء من قبل، هي العمل بسنن الأنبياء من قبل. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم فطرة الله، أي صبغة الله الإسلام، فالفطرة التوحيد الإسلام. وفي رحلة المعراج يقول النبي عليه الصلاة والتسليم قدم لي جبريل عليه السلام إناءين، أحدهما من لبن والآخر من خمر، وقال اشرب ما شئت يا محمد. يقول فاخترت اللبن فشربت، فقال جبريل عليه السلام لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام، ولو شربت الخمر لغوت أمتك، لغوت أمتك. فالإسلام هو الفطرة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والتسليم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالعلماء قالوا أي أن كل مولود يولد مهيئا لقبول الإسلام، يولد مهيئا للتوحيد. فالله جل وعلا قد أخذ الميثاق على الخلق قبل أن يخلق الأبدان في عالم الأرواح، عندما أخذ الله تعالى من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فكل مولود يولد مهيئا لهذه الفطرة السليمة، التوحيد الخالص، الإيمان بالله عز وجل. ولو ترك كل مولود على هذه الفطرة لاستمر عليه. طيب إيه اللي بيخلي المولود ينحرف؟ تدخل البيئة المحيطة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطر. يبقى ده معنى الفطر، فطرة الإسلام، فطرة التوحيد، الفطرة سنن الأنبياء والمرسلين التي استمروا عليها وكانت نهجا لهم، هي السنة أي سنة الأنبياء من قبل. الفطرة خمس، هل يا ترى سنن الفطرة محصورة في الخمس؟ الإجابة لا، فقد وردت نصوص أخرى في السنة الصحيح، منها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الفطرة ثلاث، وذكر قص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد، ومنها أيضا حديث عائشة وقال النبي فيه عشر من الفطرة، وزاد فيها انتقاص الماء يعني الاستنجاء في الوضوء، غسل البراجم إضافة للخمس المذكورة، ونصي الراوي العاشرة ولعلها المضمضة كما جاء في الرواية، ولذلك عددها بعض أهل العلم أن خصال الفطرة وصلت إلى 30 سنة، نقل ذلك عن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. إما الإيه معنى الفطرة خمس؟ قال بعض أهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أن سنن الفطرة خمس، ثم أعلم بعد ذلك أنها عشر، وهكذا. هذا قول، جزاك الله خير. وبعضهم يقول أن الحصر في الحديث بخمس، احفظوا الكلام ده كويس، أن الحصر في الحديث بخمس لبيان أهمية هذه الخمس، لبيان أهمية هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث، وهي الختان، الاستحداد، قص الشارب، تقليم الأظفار، ونتف الإبن. يبقى حصر هنا الخمس لبيان الأهمية، لبيان الأهمية، وليس معنى الحصر أن ينفي ما سواها مما ذكر في نصوص أخرى، وقال بعض أهل العلم أن ذكر الخمس هنا في هذا النص لعله مراعاة للحال عند السؤال أو عند البيان، فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مراعاة الحال، إما مراعاة حال المدعوين أو مراعاة البيئة أو الزمن اللي عايشين فيه، وهذا نراه كثيرا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فمثلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي الإسلام أفضل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أو كما قال النبي. نفس السؤال يكرر مرة أخرى، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يقول الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، مع إن السؤال واحد ولكن بتتعدد الإجابات على السؤال الواحد. لماذا؟ مراعاة لحال السائل ومراعاة للبيئة، فقال أهل العلم عندما سأل السائل يا رسول الله أي الإسلام أفضل أو أي العمل أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، لأن حال السائل يتطلب الأمور التي ذكرها النبي، والبيئة في عند السؤال تحتاج إلى ما أخبر به النبي. فقال العلماء فهذا النص ورد عندما قدم النبي والمسلمون المدينة مهاجرين. خلي بالك من مراعاة الحال، طبعا أهل مكة من المهاجرين تركوا الديار والأموال وتركوا كل ما يملكون من أجل الله ورسوله، ونزلوا إلى بلدة لم يكن لهم بها سكن ولا عمل، فالبيئة في هذا الزمن وفي هذا الوقت تتطلب التكافل الاجتماعي، لذا قال النبي تطعم الطعام. تطعم إيه؟ لأن حال الأمة الآن، حال المسلمين الآن يتطلب جود وقارب، ولذا كان من أول الأعمال اللي عملها النبي في المدينة إيه؟ بعد المسجد المؤخاة بين المهاجرين والأنصار، ليجد كل مهاجري مأوى يأوي وسكنا يسكن فيه وأخا يكفله حتى يتمكن من الكاس، حتى يتمكن من الكاس. يبقى البيئة محتاجة لإيه؟ إطعام الطعام، محتاجة لإيه؟ أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، محتاجة مؤاخاة حقيقية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال النبي. إذن البيئة مهم جدا مراعاة الحال فيها، ولذلك دايما الداعية لابد أن يكون خبيرا بالواقع الذي يعيشه، ملما بأحوال الناس الذين يدعوهم، مهم جدا. حتى الإمام أحمد رحمه الله في مقام الفتوى قال: وينبغي على المفتي أن يكون خبيرا بمكر الناس، وينبغي على المفتي أن يكون خبيرا بمكر الناس. ليه؟ يجي لك مثلا واحد يريد أن يأخذ منك فتوى تناسب هواه هو، فيبدأ يكذب ويدور ويلف عشان يوصل لما يريد. مثلا يجي يقول لك: أنا عم الشيخ قلت يمين طلاق، خير وبركة، ماذا قلت؟ يقول لك: لا بس أنا كنت غضبان، أنا كنت غضبان. طيب بعدين، وبعض الناس أفتوني إن أنا أطعم 10 مساكين. قل له: سيبك من ده كله، احكي لي أنت قلت إيه. سيبك من الكلام، ما تلفش وتدور، ما تقول ليش غضبان ولا فرحان، ما تقول ليش فلان أفت، قل لي أنت قلت إيه. لازم المفتي يكون خبير بمكر الناس، وعمال يلف ويدور عشان أنت تقول له إيه، روح اطعم 10 مساكين وأنا أوله. وهو المفتي يقول كده. إلا من رحم رب، هو عايز يأكل فيقول له: يلا اطعم 10 مساكين وأنا أوله. طبعا ده لا يصح، نقول له: أنت قلت إيه، ماذا قلت. يعني أذكر عندما أتيتكم حديثا، وبعض الإخوة كده عزموني على الطعام، والعزومة أنا شميت من وراها ريحة يعني. فالمهم وإحنا قاعدين بدأوا يسألوا، قلت لهم: يا جماعة إحنا بناكل، ما تخلي الأسئلة بعد الأكل، ولا أنتوا عايزين تسدوا نفسنا، ناكل الأول. طيب يا جماعة الله يرضى، مش عزمتونا وأنا لبيت الدعوة، سيبونا ناكل وبعد الأكل يبقوا أسأل، ما أنا عارف اللي جاي ورا يعني. فالمهم بعد ما أكلنا وشربنا الشاي، جاني أحدهم: يا شيخنا. قلت له: اتفضل. قال لي: أنا عندي مسألة. قلت له: اسأل. قال لي: أنا رميت يمين طلاق على زوجتي. قلت له: ماذا قلت؟ قال: لا بس استنى، أصل الشيخ اللي كان قبلك قال لي: ولا يهمك، اتعم 10 مساكين. قلت له: يا أخي الله يرضى عنك، ماذا قلت؟ أنت قلت إيه؟ قال: أصل أنا كنت غضبان. يا سيدي ماشي، أنت قلت إيه؟ قول لي انت قلت ايه. سيبك من غضبان، ما معقولة حد هيطلق وهو فرحان؟ ما تجيش ابدا يعني. انا اقول له: انت طالق. في حد هيطلق كده بالشكل ده يفسد اسرة وهو فرحان؟ لازم يكون غضبان ومتضايق وحالته بؤ. فانت قلت لي ايه؟ زي جي واحد تاني يجي لك يقول لك: عم الشيخ والله واحد صاحبي يمين طلاق. قول له: صاحبك يجي. يقول لي: ازاي؟ هو صاحبك يجي، لان الطلاق ما فيش فيه نيابه، ما ينفعش تنيب حد يسال عنك في الطلاق، لازم اسال اسمع منك انت قلت ايه وكان قصدك ايه وحالك كان ايه، لازم اسال. فلازم تكون عليم وخبير بحال الناس وبمكر الناس. يا سيدي قول لي بقى انت قلت ايه. مش عايز يقول. قلت له: بس قول ان شاء الله هنلاقي لها مخرج باذن الله. قال لي: انا قلت لها انت طالق. قلت له: على طول كده؟ قال لي: اه. قلت له: انت طالق ولا قلت علي الطلاق؟ من عايز برضه افتح له باب. قال لي: اصل انا. قلت له: ايه؟ قلت لها ايه؟ لا لا انا فاكر ان قلت لها انت طالق. قلت له: اه. طيب يا سيدي، ده اسمه لفظ صريح في الطلاق، طلاق وقع. ها؟ قال لي: ازاي؟ ده دي المرة الثالثة. قلت له: الثالثة كمان؟ الله اكبر، يلا مع السلامة، لا يجوز الرجعة. ايه ده؟ قال لي: ارجع لها. قلت له: شكلك رجعت. قال لي: اه. تعيشوا في الزنا، تعيشوا في الزنا وفي الحرام، لان القرآن صريح وواضح، الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعد الآية فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير. خلاص يا عم الحاج التالتة باللغة الدرجة تالتة خلاص قفل الباب ما ينفعش ترجع لها. ها ولا قلت له اسمع كلام انت حر مش انت بتسألني. طب يا عم الشيخ ما تشوف كده. أشوف ايه يا ابني هشوف ايه يا حاج ما ينفعش. فراح اعتذروا المسجد. طيب هنعمل لهم ايه دول بقى؟ واحد جاي عايز منك فتوى ترضيه مش مشكلة يعيش في الحرام. وسبحان الله النبي يقول الحلال بين والحرام بين ده أمر واضح جالي مش محتاج. مين ده اللي يفتيك في لفظ طلاق صريح بعدم الوقوع وأنت مدرك وقلت وتعلم ماذا قلت واللفظ صريح ما فيش فيه كناية. يعني حتى مثلا ما قلتش لفظ كناية نسأل فيه عن نيتك كما قال أهل العلم. وانت لو قلت علي الطلاق نسألك انت تقصد ايه. ما هو فعلا الطلاق عليك انت كرجل لكن نيتك كانت ايه قصدك كان ايه نسألك. انما انت طالق خلاص ما نقدرش نسألك يبقى طالق لان اللفظ صريح ما فيش فيه احتمالات. فعشان كده لازم يكون الانسان خبير بمكر الناس. بمكر ايه الناس. يجي صاحبنا يقعد يلبس لك الامر ويحسن لك في الفتوى عشان ياخد اللي هو عايزه. اوعى ان ده دين هتجنب على حساب ايه حساب الدين ما ينفعش. اذن فلابد من خبرة بواقع الناس لابد من فهم دقيق للبيئة اللي احنا عايشين. مشكلة المسلمين الان يا جماعة انهم منعزلين عن الواقع كثير من ما يعرفش الواقع ايه. يعني مثلا يطبق مثلا احكام تتعلق بدولة الاسلام على دولة الكفر شتان يدني بين الدولتين وبين البيئتين. دي بيئة ودي بيئة. دي بيئة ليها احكامها ودي بيئة ليها احكامها. لما يكون في دولة غربية تعيش بين ازهر غير المسلمين في احكام شرعية معينة تتعلق بهذه البيئة. واضح يا جماعة. فالمسلم لازم يكون صاحب بصيرة وفهم دقيق للواقع يبقى عارف الواقع شكله ايه البيئة اللي هو عايشها. واضح. فدي مهمة جدا. شوف النبي الفتوى يسأل يجاوب على حسب البيئة وحال السائل. ماشي كده. المرة الثانية لما قال الصلاة لوقتها البيئة في الزمن ده محتاجة للحرص على الصلاة او السائل في حاجة ماسة الى ان يكون حريصا على الصلاة. يبقى على المفتي ان يراعي حال المستفتي. الجماعة اللي كانوا بيعملون في البحر احنا حافظين النصوص كلها ولا ايه حافظين انت ما شاء الله عليك. لكن القضية مش قضية حفظ قضية فهم دقيق للنصوص وعمل بما فيه. لما جم سألوا النبي عليه الصلاة والتسليم إن قوم نركب البحر يكون معنا القليل من الماء إذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. جماعة بيركبوا البحر معهم قليل من الماء زي إنسان مسافر بيأخذ معه بعض الزاد واخدين معهم مثلا بيدون من الماء. اسمه بيدون يا حاج شريف بيدون جرك ماء. ماشي كده. واخدين باكيتة بتاعت ماء معدني للشرب. طب الصلاة حضر وقتها وهم في البحر يتوضوا من الماء اللي معاهم هتخلص مش هيلاقوا يشربوا وماء البحر مالحة فعندهم شبهة بيسألوا أفنتوضأ من ماء البحر. حالهم ده بقى محتاج لمفتي خبير بصير بالأمور. فأتوا النبي عليه فاسألوا النبي قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. الله الحكاية جماعة سألوا عن حكم الوضوء ميت البحر فقط ما سألوش عن حكم الميتة بتاعت البحر السمك يعني الحوت. هم سألوا عن ايه الوضوء. طب النبي زود لهم ليه لان حالهم يتطلب ذلك. لان اللي مش عارف حكم الوضوء بماء البحر من باب اولى ما يعرفش حكم الميتة بتاعة البحر. فنزود له مراعاة لحاله مراعاة لإيه لحاله لأنه ربما يكونوا في البحر جائع معهمش أكل. المعلبات اللي كانوا واخدينها جلول خلص القديد خلص. ها قديد اللي محطوط في الزلعة ده خلص. ها طب يعملوا إيه الجماعة ده والمراميط اللي كانت معهم خلص. ها يعملوا يأكلوا إيه. وممكن ياخدوا حكم الآية حرمت عليكم الميت
ولا ايه؟ يبقى الميت حرام، يطلع الحوت ميت منها الا من حرام، ومخاطب اطلاق الايه. فيوم النبي يوضح بقى لا الميت حرام، لكن في تخصيص، في استثناءات من القاعده دي. يبقى الميت حرام الا ايه؟ ميتة البحر. لذا قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته. يبقى ده استثناء من القاعده. حديث اخر، وحلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم. يبقى ده اسمه استثناء من القاعده اللي عندي، مش حاجه اسمها مطلقه وحاجه اسمها مقيده. واضح؟ فدي لازم يكون عندك فهم، عشان تفهم القران لازم يكون عندك علم بالسنه، لان السنه شريحه للقران، ولازم تعيش هدي النبي معايشه تطبيق وتدبر عشان تفهم قضايا كثيره جدا جدا غايبه عننا. يعني التصادم بيجي في مجال الدعوه منين؟ بيجي منين؟ من عدم الفهم المقاصد الشرع. انا يا جماعه الاسلام دين عظيم، لكن محتاج فهم عشان ازاي تطبقه، لانه كله رحمه. فامتى بيجي التصادم؟ بسبب عدم الفهم للكتاب والسنه. واضح؟ فعشان كده انا بقول لك التخصص مطلوب، صح؟ كم سنه بكرر التخصص مطلوب؟ ليه؟ لان زي يقول يا جماعه البيئه دي تحتاج الى خبير، الدعوه تحتاج المتخصص، انك بتوصف العلاج. تخيل لو طبيب وصف دواء خطا، ايه اللي يحصل للمريض؟ يتاخر برؤه وربما مات، صح؟ يعني تروح انت مثلا عندك شويه سخونيه، المفروض تاخد مش عارف ايه اسبرين ولا حاجه، راح كاتب لك مضاد حيوي الف خطا لحاجه تانيه، ايه اللي يحصل؟ تتدهور حالتك. او انت عندك اصلا حساسيه ضد الانسولين، رحت كشفت راح كاتب لك انسولين، خدت الانسولين مع السلامه. يبقى التشخيص ده مصيبه خطيره جدا، لازم اللي يوصف الدواء ده يكون خبير. مش نعمل يقول لك دكتور عمل عمليه جراحيه قال ونسي الفوطه جوه بطن المريض. فوطه؟ دكتور ايه ده ينسى الفوطه جوه؟ ايه فوطه؟ واللي يقول لك ساب المشرط، ده شغلان، يعني حاجة غريبة جدا فعلا. فبرضه في الدين كده يا جماعة، لو تصدى غير المتخصص هيسيب الفوطة جوه ويسيب المشرط. اي والله يا جماعة، والله تبقى مصيبة خطيرة جدا. عرفتوا منين يا جماعة بيجي الخطأ وبيجي العقبات منين؟ ولذلك والله دائما اقولها، لو ان كل انسان تكلم وعمل ما يحسن لاستراحت الامة. عايز ترتاح وتريح، ما تعملش اللي انت بتحسنه كويس وتفهمه كويس، اللي ما تعرفوش ما تقربش منه واسأل عنه. ليه يا جماعة؟ عشان لو اصطدمنا بيكون في الفتوى في الدين مصيبة يا جماعة، والله مصيبة. ان احيانا الواحد ينظر كده على حال المسلمين ويتعجب، يتعجب لحال المسلمين، وده بيصيب الانسان بالأسى والحزن على حال الأمة. يعني شوف سلف الأمة من الصحابة كانوا أشد الناس اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أحيانا قد ترى أنت أن ظاهر الأشياء خطأ أو فيها ضرر، ومعلوم أن النظرة بتختلف، ربما من وجهة نظرك أنت شايف صح، لكن أنت نظرت من منظور ضيق، من منظور إيه؟ ضيق، ولم تنظر نظرة شمولية. النبي بقى علمنا النظرة الشمولية دي يا جماعة، المسلم دايما ينظر النظرة ايه؟ الشمولية، مش النظرة الضيقة. ذكرتكم أكثر من مرة بقصة الحديبية. قصة ايه؟ الحديبية. ده يا جماعة الأمور دي تشريع، تعليم للأمة وتربية. أن سيدنا النبي خد الصحابة رايحين يعملوا عمرة. رايحين يعملوا ايه؟ عمرة. يأدوا المناسك. ما ذهبوا لقتال، علمت قريش بمقدمهم، ايه اللي حصل؟ منعتهم من دخول مكة. كلام جميل قوي. طيب نعمل ايه؟ طيب نبعت كده الرسل للتفاوض، يعني يخبرهم نحن جايين لأداء المناسك، ما جئنا لقتال ولا لحرب، لكن جايين نعبد الله نأدي عمره. أرسل النبي عثمان، طبعا احتجز عثمان من أجل إكرامه واستضافته، وشيع أن عثمان قتل. يقتل رسول الله دي مصيبة كبيرة طبعا، لا يبقى لازم من وقفة. فالنبي بايع الصحاب، بايعوه تحت الشجرة، وبايع النبي عن عثمان صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما عرف أن عثمان لم يقتل يقتل خلاص، طب نتفاوض. بل والعجيب لما عثمان راح مفاوضا، خلي بالك بقى رضي الله عنه، شوف عظم الصحابة يا جماعة. فقريش أرادت أن تكرم عثمان، قالت إذن اذهب أنت إلى البيت وطف، روح طف لك كده حول البيت واعمل أنت المناسك. ماذا قال عثمان؟ قال لا والله، قبل أن يدخلها النبي، مش ممكن أبدا، يعني النبي يمنع وأنا أطوف؟ يا الله. شوف يا جماعة، دي الصحابة ما كانوا ينتهزون الفرص كبعضنا، المهم نفسي وخلاص مش مشكلة الباقي. لا 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 لا، مش الجيل ده يا جماعة، الجيل ده تربى صح، لا ما تقولهاش قبل النبي أبدا. طيب، وبعتوا سهيل بن عمرو عشان يفاوض النبي، كما تعلمون قصة المفاوضات. وبعدين عملوا معاهدة للصلح اسمها صلح ايه؟ الحديبية. معلش احنا بنطيل في هذه المسألة لأهمية الأمر، أمر فعلا مهم جدا، محتاج لتكرار. فبدأ يحط شروط الصلح، بدأ يكتب الكاتب، سيدنا علي بيكتب الوثيقة. كتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول الصلح اهو. اعترض المفاوض سهيل بن عمرو رضي الله عن سهيل، ما هو دخل الاسلام فيما بعد. شوف يوم الحديبيه كان ايه؟ كان مشركا. وهنشوف دلوقتي اسلوبه في المفاوضات، وشوف شدته في المفاوضات. وبعد كده اصبح من جنود الاسلام. عشان كده بيقول لك ما تستعجلش. يعني اسأل نفسك انت من كام سنة كان حالك ايه، وانا كان حالي ايه، دلوقتي حالك ايه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فدايما ما نستعجلش يا جماعة، تحتاج صبر. فسهيل اعترض وقال ومن الرحمن؟ لا نعرفه، بل اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. تعالى بقى بنظرتنا احنا الضيقة دلوقتي، واحد مشرك بيقول لك ممنوع تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ايه؟ هنوافق؟ ايه ده؟ البسملة كمان لا. سيدنا النبي قال ايه؟ امحو يا علي، امسح واكتب باسمك اللهم. الله اكبر، ايه ده؟ ما دي اسمها النظرة ايه؟ الشمولية. النظرة الشمولية، ما تبصش تحت رجليك، احنا بنبص لمستقبل الاسلام. وانا كمسلم في دولة غربية انظر لمستقبل الاسلام في هذه البلاد، ما بصش تحت رجلي. ماشي كده؟ انا عايز الذرية اللي طالعة، عايز اجيال، نبني امة، نبص نظرة واسعة، مش هبص تحت رجلي النهاردة. افهم ده كويس يا جماعة اللي قاعدين، الله يرضى عنكم. امحوا يا علي. طبعا سيدنا علي غضبان بيمسح على مضض، وكتب باسمك اللهم. اكتب يا علي هذا ما فاوض عليه محمد رسول الله. المفاوض ممنوع. ايه؟ قال لو نعلم انك رسول لاتبعناك، بل اكتب من محمد ابن عبد الله. يا الله، ايه ده؟ في ايه؟ ايوه، امحو يا علي. لدرجة في بعض الوقت علي أقسم ألا يمحو، ما أقدرش أنا أمحو رسول الله بإيدي، ما أقدرش. يا الله، فمحاها النبي من محمد ابن عبد الله. ما حد يصلي عليه؟ خلي بالك في نظرتك أنت الضيقة، إزاي ما ينفعش؟ ده لسه في حاجات مش هتنفع، أشد، اصبر ما تستعجلش، وشوف صبر النبي، وشوف نظرة النبي الشمولية أثرها بعد كده. إيه ده؟ صلح الحديبية ده سمي بالفتح، نزلت في الطريق بعد سورة، هي سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. إيه ده على رغم الشروط المقحفة دي؟ أيوة، لأن ده كانت نظرة شمولية للإسلام. شوف قد إيه بصر بصيرة النبي محمد بن عبد الله، وشوف نظرته الواسعة أو للأمة. امحوا يا علي هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. واحد، هدنة بيننا وبينكم 10 سنين. خلاص هناخد هدنة، ده احنا عايزينه بقى الأول، بقى ده اللي احنا عايزينه. اللي كتير من المسلمين في أوروبا مش فاهمين الأمر ده خالص ولا عايزين يفهموا. ريحوا شوي، 10 سنين كده بقى نفوق من الهم ده شوي عشان نأمن المدينة ضد أعدائها من الخارج. فهمتوا يا جماعة القضية فين؟ مدام في 10 سنين هتعرف تربي أولادك، بدل ما أقفل الأبواب سهل جدا تقفل الباب، وبعد ما يتقفل ولو اتقفل مش هيتفتح، خلي بالك قوي، الباب يتقفل في مكان ما بيتفتحش. وصلت؟ لو اتقفل الباب مش هيفتح، ان اعدائنا ما يصدقوا يغلقوا باب، فاهم؟ تحط عليه المتاريس. لا، هدنا 10 سنين اشتغلوا بقى رب واجتهدوا وعلموا الناس، فاهم؟ طيب. اثنين، من جاء من عند قريش الى محمد مسلما يلتزم محمد برده الى قريش، ومن جاء من عند محمد الى قريش لا تلتزم قريش برده. يا رب سلم. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد جاي دخل الاسلام نرجعه للفتنه تاني؟ ده مصيبه خطيره جدا. ازاي نرجعه؟ ايوه اكتب يا علي، اكتب هنوافي على كده، لو جالنا حد من عندكم مسلم هنرجعه لكم تاني، ولو حد من عندنا مش عايزين. طبعا الشرط ده شكله ظالم قوي، ياه، ما عنده من اسباب الفتح، وهنعرف دلوقتي يا جماعه. طيب. ايه كمان؟ لا عمرة لكم في هذا العام. ايه ده؟ احنا لابسين ملابس الاحرام وجايبين معانا الهادي. لا، ممنوع، مش هتدخلوا مكة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حاج ده؟ في ايه؟ نرجع؟ نرجع ما نعملش عمرة؟ لا. اخ، لو انتوا بقى في الجيل ده كتبوا عتنا سود. اه والله العظيم، لو اللي احنا بنشوفه ده واحد يقول لك احيانا يا ريتني كنت في عهد النبي، يقول له اسكت احمد، طب انت مش في عهد النبي، ممكن كنت تلعب مع ابو جهل. اه والله اسكت، ده ربنا كرمك ان جعلك في هذا الزمن، اسكت. يقول لك يا ريتني، لا ما كنتش هتكون، لان جيل الصحابه ده جيل مختار، ربنا اختاره، فاهم؟ طيب تعالى انا اقول لك كده، مش هنعمل عمره مثلا، ناخدك نروح نحج، يقول لك مفيش حج، بعد ما رحت السعوديه بس مفيش حج السنه ارجعه. ايه مفيش حج؟ ده احنا نفضح الدنيا. حج ده ممكن نقلب المركب في البحر، كنا رايحين بمركب او نكسر الطيار. بعدين النظره الشموليه. اي وقت ماشي، مفيش عمره السنه، تيجوا السنه الجايه. ماشي. طبعا بقى خلي بالك، سيدنا عمر قاعد بيغلي بقى. عمر ده شغلانه كبيره قوي، ده ايه ده؟ عمر من الرجال اللي بأمة، عمر ما يرضاش بالهوان ده أبدا. عمر طيب اكتب يا علي، النبي عمال يكتب الشروط، وطبعا مش عايز أقول لك مشاعر الصحابة شكلها إيه، يعني تخيل أنت الموقف ده بقى. إيه كمان الشرط الرابع؟ هتكتبه إيه كمان؟ من شاء أن يدخل في عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل. طيب قبيلة بكر تدخل في عقد قريش، خزاعة تدخل في عقد مين؟ سيدنا النبي. كتب النبي الشروط ولسه ما خلصت الكتابة. سهيل بن عمرو اللي بيفوت ده ابنه جاء مسلما وبيستنجد الصحابة وابن النبي، حقوني، ورمى نفسه في وسط الصحابة لسه الصلح مخلص ما كتبناش. سهيل يا محمد وهذا أول ما أقاضيك فيه، ده ابني هتهولهم يا رسول، أتتركني للفتنة يا رسول الله؟ يقول النبي يا سهيل دعه لي، يعني خلاص تبدأ دعه لي، رحمة النبي دعه لي، لا لم نفرغ من العقد بعد، لسه ما خلصناش، لا هذا شرط يرجع دلوقتي. فنظر النبي وقال لابد أن ترجع. يا الله ايه ده، في ايه يا جماعة بقى، ده مشكلة كبيرة جدا. ما انا بقول لك اوعى تنظر تحت رجليك الحاج عبد القادر، اوعى تبص تحت رجليك، ننظر هناك. لما الواد يوسف يكبر يبقى من علماء الأمة، يقود أمة، والبت جميلة تكون عفيفة طاهرة عابدة لربها، ويجي لها الزوج الصالح هناك. ما بصش هنا دلوقتي، أنا بص هناك، هناك قلت لك أكثر من لو تفتكر، انظر إلى كتف النبي محمد على الصراط وحاول توصل له. هناك أنا شايف النبي واقف على صراطه ولازم أروح له عشان أمشي ورا منه على الصراط بالعمل والاتباع. طيب ارجع، رجع بعد بكاء وحزن. طيب خلاص يا جماعة الصلح، أيوة خلاص. طيب يلا احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم وأحلوا من إحرامكم، ده كلام النبي للصحابة، يلا بصلح. ما فعلوش، غضب بقى شغلانة كبيرة قوي، لدرجة أن عمر راح للنبي. عمر جوان، عمر جوا نار تتقد. عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة؟ قال بلى. وهم دخلوا النار؟ قال بلى. قال فعلما نعطى الدنيا في ديننا ليه نرضى بالذل والهوان ده؟ قال يا عمر أنا رسول الله لا أعصيه. الله أكبر، أيوة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا عمر، يا عمر ده النبي يا عمر. برضه عمر لسه برضه إيه، نفس يا جماعة، نفس بشرية. يروح للصديق يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ بلى. أليس بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة ودخل النار؟ بلى يا عمر. قال فعلما نعطى الدنيا في ديننا؟ قال الصديق يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزة. كثيرا ما أقول أين أبو بكر الصديق في الأمة الآن؟ عندما تهوى يثبتها. الله أكبر. شوف يا جماعة دور الصديق في الإسلام، شوف دور الصديق، شوف تثبيت الأمة إزاي بالرجال. إلزم غرزه يا عمر، اوعى تخالف. الله أكبر. وفي يوم وفاة النبي كل هاج وماج إلا الصديق يتثبت، يطلع المنبر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تثبيت أمة، رجل بأمة بيثبت أمة. طبعا سبحان الله، كثيرا ما أبحث عن الصديق في الأمة، أين جهده وأين عمله، أين تقواه، أين ورعه، أين فهمه، أين تثبيته للأمة، أين نظرته الشمولية التي علمه إياها النبي محمد، أين أين أين، وأين قوة عمر، وأين وأين. إلزم غرزة إنه رسول الله. طيب يا جماعة يلا احلقوا، اذبحوا الهدي، أحلوا. لا مترددين. قال العلماء لعلهم ترددوا، لعل أن ينزل الوحي بخلاف ذلك. مش اعتراضا على النبي، حاشا لله أن يعترضوا على النبي. يدخل النبي حجرته، هلك أصحابي أمرتهم فلم يأتمروا. قالت أم سلمة يا رسول الله اخرج أنت. شوف فقه أم سلمة، اخرج أنت فاحلق وأحل واذبح، لأنها تعلم جيدا أنه لا يمكن لأحد ممن تربى على يد النبي أن يرى النبي يفعل ولا يفعل، مش ممكن، فعل خلاص نفعل. فخرج النبي دعا الحلاق فحلق، درجة تقول لك الصحابة فتدافعوا على الحلاق يحلقون، كله بيجري، النبي حلق خلاص وأحل وذبح ورجع. في الطريق نزلت سورة إيه؟ الفاتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان ده الفتح. إزاي رجع النبي المدينة ومع الصحابة؟ طيب يجي أحد الصحابة يدخل الإسلام، أبو بصير الثقفي راح المدينة مهاجر بقى، راح للنبي في عهد، والإسلام يحفظ العهود، احنا في صلح بيننا ومعاهدة لازم ترجع. قريش أرسلت رجلين تجيبه، فراحوا للنبي، راح دفعه إليهم، ارجعوا بي روح معه يا رسول الله، إن محمدا أوفى الأوفياء، لازم يوفي بالعهد، لا يمكن أبدا. ارجع خلاص، النبي كده التزم بالعهد اهو، رجع أبو بصير خلاص بقى، أنا خرجت من المدينة اهو، أنا اتصرف بقى، أنا كمسلم هتصرف. في الطريق جلسوا ليستريح، أبو بصير بقى يعني طبعا خبره فارس، فقال لأحدهم الجماعة الاثنين اللي جايين ياخدوه دول، ما أطيب سيفك، سيفك جميل جدا. قال نعم، إنه سيف بطار، ما هو في ناس كده تنفخة تنفخ، حبوا النفخة قوي، سلام ده إيه ده؟ والله. قال أرميه، راح مطلعه من الغم وبيدهوله، راح أخذه فقتله وقتل الآخر، خلاص كده خلاص النبي وفى بعهده، أنا خلاص أنا خارج من طريق المدينة. هتعمل إيه يا أبا بصير؟ يا أبا بصير هتعمل إيه؟ هقف بين مكة والمدينة، هيعمل كتيبة إيمانية. الله أكبر، كل اللي يخش الإسلام عارف لو راح المدينة هيرجع، لأن في عهد والنبي يوفي بالعهد. لا، أنا روح لأبو بصير، ينضم لمين؟ لأبو بصير. فبدأوا يهددوا طرق التجارة بتاعت قريش، قريش أتت النبي، يا محمد امحو هذا الشرط، من جاءك من عندنا فلا ترده إلينا. شفت النظرة الشمولية الواسعة قوي، شايف انت في مخالفة النهاردة، انت شايفها مخالفة، لكن اصبر، الله يرضى عنك، اصبر يا واد يا رياض، خلي نظرتك عالية هناك، اصبر، كل ده ان شاء الله هيعدي وهنمشي وهنسرع الخطى بإذن الله تعالى، ما تستعجل، ما تنظر تحت، انظر هنا فوق، نظرة شمولية للإسلام. وبعدين طيب ده اتلغى بعد سنتين بس، هم اللي نقضوا العهد، نقضوا ايه؟ العهد. الله اكبر، قبيلة بكر اعتدت على قبيلة خزاعة، ماشي كده، خزاعة حلفاء مين؟ النبي، فاستعانوا بقريش فساعدتهم على قتال مين؟ خزاعة، وقتلوهم داخل الحرم، واستغاثوا بالنبي محمد، فجاء بجيش جرار على رأس 10,000 موحد، ففتح مكة. تصلي على النبي. شفتوا يا جماعة، وأصبحت مكة دار إسلام بعد أن كانت دار حرب ودار كفر، أهو داخل النبي مكة أهو، وحوالين الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله. إيه ده؟ في العام الثامن من الهجرة، يعني النبي فضل في مكة 13 سنة والأصنام حوالين الكعبة. يا ليت قوم يفهمون، الأصنام حول الكعبة بتعبد من دون الله ويقدم لها القرابين، 360 صنم، وبعدين 8 سنين في المدينة، يبقى كام سنة كله؟ 21 سنة من عمر الدعوة، والدعوة عمرها كم سنة؟ 23 سنة. 21 سنة الأصنام حول الكعبة يا مسلمون. ليه؟ لأن قبل أن نحطم الحجر نحطمه داخل القلوب أولا، لازم يتحطم في القلوب لإعلاء كلمة التوحيد والإيمان والتربية، تربية الرجال فلما دخل فاتحا يوم الفتح إيه اللي حصل؟ بدأ النبي حطم الأصنام والصحابة، خلاص تتكسر بقى، لأنها كسرت فين؟ في القلوب. خلاص أبو سفيان هو ابن حرب اللي كان زعيم الكفر والشرك، الله أكبر، يدخل الإسلام في يوم الفتح، والنبي يقول ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الله أكبر. شوف يا جماعة برضو النظرة الشمولية البعيدة قوي، ده أبو سفيان ده زعيم، زعيم في الكفر ماشي كده، دخل الإسلام وهو بيحب الفخر، ندهاله، هندهالك برضو. شوف الإسلام حلو إزاي، إيه الفخر ماشي. إنه يقول لك إن أبي سفيان يحب الفخر، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لازم برضو يحس بمنزلته يا هشام، إنه برضو الإسلام ما بيهدمش الحقوق، لا هنديك برضو منزلتك، نظرة واسعة قوي. يا ليت قومي يتعلموا الدروس. السيرة يا جماعة مش قصص وحواديت أبدا، دي منهج حياة، منهج حياة، واضح؟ إذن لابد من مراعاة البيئة، مراعاة الحال، مراعاة من يسأل، لازم يا جماعة، ده الإسلام. طيب إذن هذه أقوال العلماء فيما يتعلق الفطرة خمسا، نبي راعي الحال، حال البيئة، حال السائل، حال الأمة، فذكر الخمس وزاد بعد ذلك على حسب حال الأمة وحال البيئة، أو أعلم بالخمس ثم أعلم بالزيادة. الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. الله أكبر. شوف الجمال بقى، يعني الإسلام حريص كل الحرص على رد المسلم إلى نقاء الفطرة وجمال الهيئة. يا الله، عايزك ترجع على الفطرة التي خلقت عليها، حيث الجمال والنقاء. فمن سنن الفطرة الختان. الختان ايه بقى يا جماعة؟ معنى الختان، الختان بالنسبة للرجال إزالة القلفة التي تعلو الذكر، قطعة الجلد التي تغطي الذكر، واضح؟ وفي حق الرجال واجبة، واجبة، وفي حق النساء سنة، يعبر عنها في بعض النصوص مكرمة للمرأة، وإن كان الحديث الذي ذكرت فيه المكرمة حديث ضعيف، وهو سنة في حقها. وقال العلماء تراعى فيه البيئة، تراعى فيه البيئة بالنسبة للنساء، وأخذوا سنية الختان للنساء من حديث أم عطية، قال النبي عليه الصلاة والتسليم للمرأة التي تختن النساء في المدينة: اخفضي ولا تجوري، اخفضي ولا تجوري، يعني ايه؟ خذي جزءا قليلا، وهو الجزء الذي ارتفع عن الفرج، وبين العلة، فإنه أحظى للزوجة وأطيب للرجل، أو كما قال النبي، يعني خلي الزوجة كده يعني لها منزلة عند زوجها، معتدلة من الآخر، يعني لا إفراط ولا تفريط، واقرأوا ما بين السطور، واضح؟ لا إفراط ولا تفريط. ليه؟ لو حدث جور يتولد عن الجور برود، ما تبقى الزوج تبقى أختك. فاهم يا محمود؟ بارك الله. طيب لو طرق كاملا يا رب استر هتطفشك. فاحنا اللي عايزينك تطفش ولا تدعي. الإسلام دين وسطي. دين إيه؟ وسطي. اخفضي ولا تجوري، أشمي ولا تنهك. ولذلك يقول المتخصصون فالجارية الأنثى يعني من سن 11 لسن 13 سنة، ودي الفترة اللي بيكتمل فيها العضو، تعرض على طبيبة مسلمة متخصصة خبيرة. تنام الجارية على ظهرها، تضم فخذيها وتنظر الطبيبة إلى الفرج، فإن وجدت جزءا مرتفعا ده اللي يزال، ما فيش يبقى لا تخد. ما فيه نساء معتدلات مش محتاجات ختان، سبحان الله، وفي نساء محتاجات لإيه؟ ختان مراعاة للحال. ونراعي البيئة، فارق بين البيئة الحارة والبيئة الباردة. يمكن البيئة الباردة ممكن تعدي، إنها البيئة الحارة مش ممكن تعدي، هيبقى خراب للبيوت. خراب لإيه؟ للبيوت يا راجل ولا إيه يا جلول؟ إذن هو سنة في حق النساء يتم بطريقة شرعية منضبطة مراعاة للحال. مراعاة لإيه؟ للحال. يختلف من بيئة لبيئة. أما في حق الرجال فهو واجب، فهو واجب. والختان ردا على من أنكروه بالنسبة للمرأة كان معروفا عند العرب حتى قبل الإسلام، ولذلك في خبر حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال للرجل المشرك يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، لما أحد المشركين كده أساء للإسلام أو أساء للنبي، فحمزة غضب فقال يا ابن أم أنمار، ورجل سمى سباع كان من المشركين، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، لأن أمه كانت تختن النساء. البذور لجمع بذر، وهو عضو المرأة المرتفع عن الفرج اللي يختن، فكان معروف قبل الإسلام، معروف عند العرب، سبحان الله. فجاء الإسلام وضبط الأمر، وضع ضوابط شرعية تضمن سلامة الأمر، واضح؟ فما أعظم هذا الدين العظيم الذي يضبط الفطر، عشان نفهم ديننا صح يا جماعة. أما في حق الرجال فهو إيه؟ واجب. واختلف في حكمه، فمنهم من أوجبه هو الشافعي وقال بوجوبه أحمد وبعض الحنفية، ومنهم من جعله سنة هو مالك وأكثر أصحابه. هذا في الرجال. وأما في النساء فهو مكرمة، وكما قلت أن حديث مكرمة حديث ضعيف، والمعنى أنه سنة. قال الصنعاني رحمه الله القائل بالوجوب إنما قاله في حق الرجال، وأما في حق النساء فليس بواجب بل مكرمة، وكأنه يشير بأنه مندوب، وإلا فلفظ مكرمة لا يدل على حكم بخصوصه، ولعله يشير إلى ما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس يرفعه الختان سنة في حق الرجال مكرمة للنساء، هو حديث ضعيف في حجاج ابن أرطاء لا يحتج به، وله شواهد فيها ضعف، وفي رواية الإمام أحمد بالوجوب في حق النساء، واستدل بحديث اخفضي ولا تنهكي فإنه أحسن لهن وأدعى للمودة بين الزوجين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما أدلة وجوب الختان للرجال، واحد القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لجد عثيم بن كثير ابن عنك شعار الكفر، يعني زيل القطعة دي لأنها من شعار الكافرين وليست من شعار المسلمين. جواز نظر الخاتن إلى العورة يدل على وجوب الختان، لأن معلوم أن النظر للعورة إيه؟ محرم. فإذا أجاز الإسلام لمن يختن أن ينظر للعورة يبقى الختان واجب، لأن لا يسقط الواجب إلا عند الضرورة، يبقى لابد من قطعه، إذن أباح له الإسلام أن ينظر. إدخال ألم عظيم على النفس في قطع ده بيدل على الوجوب. شعار الدين، فالختان شعار الإسلام. اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة، وقد قال الله تعالى واتبعوا لعلكم تهتدون. هذا عن قضية الختان باختصار، ولضيق المقام نكتفي بهذا، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نقف مع بقية سنن الفطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.